وهو يريد ان يبني برجا لا يجلس اولا ويحسب النفقة وهل عنده ما يكمله، لألا يضع الاساس ولا يقدر ان يكمله فيبتدئ جميع الناظرين ان يهزؤون به. النهاردة الاحد الثالث من شهر هطول المبارك، كنيسة تلت على ما سمعنا في الحدين اللي فاتوا، الاحد الاول والاحد الثاني من شهر هطور، تلت على ما سمعنا فصل انجيل مثل الزارع. كنيستنا القبطية الارثوذكسية كنيسة بتقدم قراءتها بعناية شديدة لولادها المؤمنين، بتقول ان احنا من حيث الواقع العملي احنا شعب كان عندنا الزراعة هي المهنة الاولى او الحرفة الاولى اللي نعرفها في مصر، والموسم اليومين دول اللي فيكم يعرف في امور الزراعة، الموسم اليومين دول موسم بدر البزار، يعني بداية الزراعة، الموسم الجديد بتاع زراعة الاراضي. فالكنيسة بتقول لنا انتوا كشعب منشغلين بشغلكم العادي الطبيعي في زراعة الارض الموسم اليومين دول، مفيش مانع، مفيش حاجة تمنع ان الواحد يشتغل ويهتم بشغله ويبقى مجتهد في شغله وواعي لشغله ويبقى شاطر في شغله ويثمر في شغله ويتقدم في شغله، كل ده كويس، ولكن ما تخلوش شغلكم يبقى هو الطاغي عليكم وينسيكم ان ليكم هدف اخر في الحياة اسمى واعلى، ولابد ان الواحد يكون ملتفت اليه في كل يوم وهو بيعمل شغله، ده جنب ده، ده ما يلغيش ده وده ما يغطيش على ده. هذا العمل هو بذر البذار او العمل في حرث القلب والجري وراء ان انا اطلع بذرة، ارمي بذرة واطلع ثمرة صالحة من قلبي ايضا. عشان كده الحدين الاولانيين اللي فيهم موسم بذر البذار حطت الكنيسة الفصل الانجيلي ده، والنهاردة قالت خلاص ارتحتوا من المهمة بتاعتكم بتاعت كل سنة، انتوا قاعدين تنتظروا دلوقتي بقى ايه المحصول، تنتظروا الثمار. انتبه انت كمان يا انسان، ايها الانسان المسيحي، مطلوب منك ان تنتبه وتنتظر رمي البزار، عملتها تنتظر الحصاد، الثمرة اللي هتيجي من وراء هذا العمل وهذا المجهود اللي انت عملته في الوقت اللي فات. وده ادت لينا مثال رائع من خلال هذه الثلاث كلمات اللي قالهم السيد المسيح له المجد النهاردة في انجيل النهاردة، يعني على ازاي اجري وراء ان انا اعمل ثمار واحصد من وراءها حصاد في حياتي الروحية. اول حاجة قال يترك الانسان قال كده، التفت الى الجمعة قال من يأتي الي ولا يبغض اباه وامه وامرأته واولاده واخواته واخواته، من يبغض، يا حاجة ما كناش منتظرها من المسيح له المجد. المسيح بيعلمنا دايما المحبة، ده مش بس بيعلمنا محبة الاقرباء، ده بيعلمنا محبة الاعداء. ايه الحكاية، تعاليم المسيح بتتناقض ولا ايه؟ لا بالعكس، نسمع الكلمة للاخر ما نستعجلش النتيجة. قال ايه، من يبغض اباه وامه وامرأته واولاده واخواته واخواته وحتى ايه، حتى نفسه. اذا المقصود بيها مش البغضة اللي هي فعل يساوي عكس المحبة، ولكن البغضة هنا اني مهتمش بيها الاهتمام اللي يخليني يضغي على ابديتي او يبعدني عن ابديتي. مهتمش الاهتمام بنفسي اولا اللي يخليني ادلع نفسي وادلل نفسي واشفق على نفسي، وبسبب هذا الاشفاق اضيع ابديتي. وبالتالي افهم من خلال الكلمة الاخيرة اللي في الاية ونفسه ايضا، افهم بقية الاية او كل الاية، ما اشفقش على لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت اللي يخليني اخسر ابديتي. يعني بالاخر كده المثل اللي سمعناه النهاردة في السنكسار، الشهيدة ادروسيس اللي كان ابوها ما معيشها احسن عيشه ومعيشها في قصر بنقولها مخصوص ومفرحها وعمل لها كل الامكانيات لانه كان امير وميسور الحال. ولكن لما عرفت عبادة الله الحقيقي وعرفت ربنا يسوع المسيح تركت عبادة الاوثان والاصنام اللي كان بيعبدها ابوها، وكانت في صراع تمشي ورا مين، تمشي ورا كلام ابوها اللي عايزها تعبد الاوثان وتبخر للاوثان وتتجوز وتعيش حياتها بطريقة العادية، ولا ورا النور الحقيقي اللي عرفته اللي هي معرفة ربنا يسوع المسيح، وبالتالي هتخسر محبة ابوها، بل هتخش في عداوة مع ابوها، بل ممكن ابوها يضطهدها، ممكن ابوها يوصل انه يقتلها. هتوصل لكده؟ للأسف وصلت لكده. يا مناس من اجل محبتهم غير الصادقة وغير الحقيقية لأولادهم ممكن يقتلوا أولادهم، ممكن يعملوا أعمال غريبة مع أولادهم تؤتي بيهم في النهاية أنهم يفقدوا أولادهم، لأنهم ما حطوش في قلبهم مخافة الله ومحبة الله، ما حطوش في قلبهم وصية الله الحقيقية، فكانت النتيجة أن هو قتل ابنه بطريقة أخرى. القتل مش لازم يكون قتل مادي يعني يجيب سكينة ويقتله، ولكن القتل ليه أشكال وألوان زي ما علمنا الكتاب، ممكن يكون قتل معنوي، ممكن بكلمة يقتل نفسيته، يمكن بتصرف يقتل حياته، ممكن 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 أشكال والوان. وبالتالي بيحذرنا السيد المسيح له المجد، اوعى تكون محبة الأقرباء والدلال اللي بيننا وبين الأقرباء أب أو أخ أو أخت أو زوجة أو أي حاجة تخلينا نخسر أبديتنا ونخسر وصولنا للسماء. اوعى تكون محبتنا دي حجر عصرة تخلينا ادلل قوي او اشد قوي لدرجة اني لا نعرف اوصل ولا الطرف الاخر يوصل للسماء، ولكن هدفنا الاولاني الوصول للسماء. هدفنا الاولاني نعمل ثمار هنا في الارض. احنا بنزرع، عدنا اسبوعين بنتكلم على الزراعة وندور على الثمار. فين الثمار اللي بنعملها في حياتنا هنا على الارض؟ ثمارنا هنا لازم تكون واضحة قدام الناس. عشان كده الخطوة التانية بيقول السيد المسيح بعد ابغض قريبك، قال احمل صليبك واتبعني. احمل صليبك واتبعني، لان حمل الصليب علامة واضحة. اللي بيستحمل الالم او الضيق او الاضطهاد من اجل المسيح دي حاجة واضحة. اللي بيتظلم من اجل المسيح دي حاجة واضحة. اللي بيحتمل ضيق معين من اجل المسيح حاجة واضحة، ده بيقدم ثمر هنا. هنا بيفكرنا بقول الكتاب المقدس كلام السيد المسيح، ليروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. انا هنا موجود في هذه الحياة عندي رسالة، رسالة ان انا اقدم المجد ليسوع المسيح، والناس تشوف هذه الاعمال فيقدموا المجد، ويبقى بسبب يبارك هذا الاسم الحسن وليس العكس، بسبب يجدف على هذا الاسم الحسن، بسببي لاني انا سفير احمل امر سفارة او شفاعة او اسم ربنا يسوع المسيح اللي انا بحمله ده بسببه، بسبب اعمالي انا يمجد الله، ويقول الناس يشوفوا يا سلام ادي الناس اللي ماشية ورا ربنا يسوع المسيح، وادي اللي عايشين في مخافة الله، وادي اللي عايشين في حفظ وصاياه، ثمارهم شكله ايه. بعمل كده مش عشان يمتدحوني، لكن عشان يمتدحوا مين؟ ربنا يسوع المسيح. وده فرق بسيط قوي للأسف ناس كتير ما تاخدش بالها منه وتقع في العكس. بقدم الثمر علشان يمدح اسم ربنا يسوع المسيح، مش عشان الناس تقول يا شطارة فلان او يا حلاوة فلانة. لكن اول ما اسمع كلمة المديح لي انا اهرب، وافتكر دايما ان العمل اللي بعمله ان انا اقدم المجد لربنا يسوع المسيح، مش لنفسي ولا لذاتي. والا تبقى الشرط التاني للتبعية ضد الشرط الاولاني، لان الشرط الاولاني قال يبغض ايه؟ نفسه. واذا كنت هبغض نفسي ازاي هقبل المديح لنفسي في الشرط التاني؟ يجي الشرط الثالث والاخير اللي بيقدمه هنا السيد المسيح في هذا الفصل الانجيل التبعية. قال لهم بقى ايه؟ من منكم اراد ان يبني برجا؟ ايه الكلمة الغريبة دي يا ربنا يسوع المسيح؟ حد واحد بيبني برج؟ احنا كلنا بنبني ايه؟ بيوت. اي واحد شغال وتعبان وعمال يجري ويكد ويكدح بيبني بيت، ولما تقول له مشغول في ايه يقول لك انا بعمل حاجة لنفسي، ده انا بعمله لعيالي. كلنا مشغولين بالبيوت، سواء المباني الحقيقية بالطوب والحجر والاسمنت او المباني بطريقة او باخرى، كلنا بنبني البيوت. لكن المسيح النهاردة بيكلمناش على بناء البيت، بيكلمنا على بناء ايه؟ برج. ليه كده؟ أتفكركم بالكلمة اللي كان بيقولها السيد المسيح وشهد عنها الكتاب كذا مرة، قال وبغير مثل لم يكن يكلمهم. كلام السيد المسيح عادة ما كانش بيبقى الكلام المباشر، كان دايما بيديه بمثل علشان نفكر، عشان نشغل العقل، عشان ربنا خلق فينا نعمة العقل عشان نستخدمها مش عشان نركنها على جنب. فقال لهم من أراد أن يبني برجا، المقصود بالبرج مش المبنى الحقيقي البرج، ولكن المقصود من وراه المعنى البرج ده عبارة عن ايه، مبنى طويل ولا قصير؟ البرج بيبقى ايه عادة؟ حد فيكم شاف برج القاهرة قبل كده؟ طويل وعالي. عمرنا شفنا مبنى صغير كده من دور واحد وقلنا عليه ده برج؟ لا، ده مش برج، ده اسمه بيت، ده اسمه اي حاجة تانية، لكن ما هوش برج. لكن عشان يتقال عليه برج لازم يبقى مبنى ايه؟ عالي فوق واصل لعنان السماء. لما نشوف الاحداث اللي حصلت في نيويورك سنة 2001 ومش عارف طيارتين دخلوا في مبنيين كبار قالوا عليه برج نيويورك، برج ده مش عارف كان 100 وكم دور، حاجة عالية حاجة شاهقة، هو ده اللي اتقال عليه برج. فالمسيح بيقول لنا من اراد فيكم ان يبني برج، يعني من اراد فيكم ان يبني علاقة بين الارض والسماء، حياة روحية وعلاقة بينك وبين السماء، ده يشبهها المسيح بالبرج، حاجة العالية المتصلة بالسماء. ما اتكلمش على البيت، ما اتكلمش على المباني الواطية، لكن اتكلم على ايه؟ الحاجة العالية. قال شرط الثالث للتبعية اللي فيكم عايز يبني علاقة حقيقية بينه وبين ربنا، يخلي باله لازم يقعد ويحسب حساب النفقة، ما يقعدش ويرمي الاساس وبعدين يكتشف ان هو معوش فلوس يطلع دور ولا اتنين يقول يا خسارة خلصت الفلوس على كده وانا كده بنيت البرج. برج ايه اللي بنيته؟ انت بنيتش حاجة. فالناس زي ما بيقول كده فيبتدئ جميع الناظرين ايه؟ يهزؤون به. كذلك الكلام على الحياة الروحية، مين فينا ما بيسمعش كلمة ربنا ويتأثر بيها قوي ويفرح بيها قوي ويبقى مليان غيرة وفرح كده هو في الكنيسة، نسمع وعظة، نسمع في اجتماع كلمة حلوة، نسمع وعظة في الشريط ولا في قناة فضائية ولا اي وسيلة نسمع بيها كلمة ربنا، نبقى فرحانين قوي ونعزم اليومين الجايين بالذات قربنا على نهاية سنة وتوديعها وبداية سنة جديدة، الناس كلها توعد وعود جميلة وان شاء الله السنة الجاية دي هعمل واسوي. خلي بالكم يا ما وعدنا ويا ما قلنا، المسيح بيقول لنا الشرط الثالث للتبعية انتبه ليه، بلاش الحماسة الزيادة دي، لكن كن واقعي وتعال احسب حساب النفقة. بتقول انا هبقى كويس وهعمل واسوي، لكن انت ما خدتش قرار من جوه لسه بالتوبة. انت بتضحك على مين؟ بتضحك على نفسك ولا بتضحك على ربنا؟ هبقى كويس وهبقى شاطر واعمل السنة الجديدة مختلفة، بس لسه عندي عادة سخيفة مأثرة على حياتي ومتسلطة عليا، حتة سيجارة ولا مش عارف ايه بشربه ولا ايه بعمله، اي عادة سخيفة مسيطرة عليا وهكذا، ما خدتش قرار من جوه اني بطلها، ما عنديش وقفة جد امام الله اعترف فيها امام الله ان بضعفي وان انا مش قادر اعمل كده، وقوين انت يا رب، ده مش قراري انا، مش فخري انا، مش شطارتي انا، لكن ده اعلان مني امامك يا رب بضعفي، بقول لك اعني علشان اعمل الحاجة الفلانية او ابطل الحاجة الفلانية. وقتها بس تكون ابتديت تعرف تعمل حساب النفقة، تحط الصورة الحقيقية لنفسك امام الله، لا تشفق على نفسك بل بالعكس عرها امام الله، وادخل بانكسار قلب وبخشوع امام الله واكشف له ذاتك، وبالتالي تبدأ الخطوة الأولى في حساب النفقة، وهكذا خطوة ورا خطوة تقدر زي ما رميت الأساس تقدر تعلي الأدوار دور ولا دور، فيرتفع البرج وترتفع علاقتك الروحية وعلاقتك الحقيقية بالسماء، وبالتالي يبقى ده الشرط الثالث للتبعية، انك تكون لك علاقة قوية بالسماء بالله، وانت ناظر الى هذه العلاقة الى هذا الاساس ومنتظر منه الثمر كل يوم. لا تشفق على نفسك ولا تجعل محبتك للاخرين الاقربين بالذات سبب عصرة في وصولك للسماء. بالثلاث شروط دول بالتبعية المسيح له المجد قال هكذا نأتي بالثمار، هكذا تكون حياتنا. احنا في اول ثلاث ايام لسه في الصوم، صوم الميلاد اللي بنعد نفسنا به لاستقبال حدث مهم، حدث ميلاد ربنا يسوع المسيح. فرصة ان احنا نعمل حساب النفقة، فرصة ان احنا نعيد ترتيب الاوراق مع بداية الصوم، واحنا بنودع سنة قديمة وحنستقبل سنة جديدة بعد ايام قليلة كام وثلاثين يوم ونستقبل السنة الجديدة. نبقى برضو بنرتب حسابنا واوراقنا عشان نستقبل حساب بهذه الحسابات الدقيقة وبحسابات النفقة السنة الجديدة المرحلة الجديدة من عمرنا، واحنا واثقين في الله الذي سمح ووضع الاساس ان يكمل لنا البرج العالي اللي احنا بندور عليه علاقتنا للسماء اللي يوصلنا للسماء. الله يدينا ان تكون لنا هذه النفسية القوية، هذا القلب الواعي المستنير، هذا القلب المصر على حساب النفقة، على ترتيب الأوراق لاستقبال هذه الأيام المقدسة في حياتنا. تكون أيام بركة وأيام توبة لإلهنا كل مجد وكرامة.